بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في ما يتعلق بحكم النكاح وأحواله، وكان مما أخذنا أمس الزيادة على واحدة، هل يستحب أو لا يستحب؟ ها، يستحب مطلقا أو بقيد؟ بقيد. ما هو هذا القيد؟ أحسن، أن يكون قادرا على العدل ولا يخاف الوقوع في الظلم، وأيضا أن يكون عنده قدرة مالية على النفقة، وزاد بعضهم أيضا قدرة بدنية. وسبق أن ذكر أدلة كثيرة تدل على الاستحباب. رحمك الله. فما معنى حديث إن أراد ابن أبي طالب أن ينكح ابنتهم فليفارق فاطمة؟ على ماذا حمل؟ هل فيه منع التعدد؟ هيا يا إيهاب. نعم،
الأول أنها لا يكون لابنة ذلك المشرك عدو الله.
نعم، ما ذكره في الحديث أنه لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد. أيضا المحمل الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على من؟ على علي رضي الله عنه، ألا يحصل منه إذى لفاطمة أو من ضرتها، فيتأذى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصل الضرر لعلي رضي الله عنه. ثم أخذنا حكم التبتل والاختصار. فما معنى التبتل والاختصار؟ ها؟ الانقطاع للعبادة وترك الزواج. والاختصار نزع الخصيتين، وهذا من أسباب ذهاب الشهوة عند الإنسان، فهل يجوز هذا الفعل؟ محرم، لا خلاف في تحريمه. نواصل نقرأ إن شاء الله. قال الشوكاني رحمه الله: وأما جوازه مع العجز عن القيام بما لا بد منه، جوازه أي التبتل، ذكر في المسألة الأولى أنه لا يجوز التبتل، ثم قال يجوز إذا عجز عن القيام بما لا بد منه، يجوز يترك الزواج وينقطع للعبادة. فلما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء والأمر بمعاشرتهن بالمعروف، فمن لا يستطيع ذلك فلا يجوز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام. وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة، كما تقدم. هل صح في مدح العزبة شيء؟ لم يصح حديث. وأيضا في ذمها لذاتها ليس هناك ما هو صريح. وأما حديث شراركم عزابكم فهو ضعيف، قال وأما كونه ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا وبكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. كم هذه الصفات؟ 7 صفات: ودودا ولودا بكرا ذات جمال ذات حسب ذات دين ذات مال. قال فلحديث أنس عند أحمد بن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. تقدم تخريجه في حديث التبتر أخرجه أحمد وابن حبان من طرق عن خلف ابن خليفة عن حفص ابن أخي أنس عن أنس. وما حال هذا الإسناد؟ ما حاله؟ ما سبب ضعفه؟ اختلاط خلاف بن خليفة، ولكن الحديث حسن بشواهد التي ستأتي. قال وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو، وفي إسناده جرير ابن عبد الله العامري. كذا عندكم في كل النسخ؟ ها؟ خطأ. كذا حتى وقع في نيل الأوطار في إسناد جرير ابن عبد الله العامري وهو خطأ، والصحيح في إسناد حيي ابن عبد الله المعافري كما سيأتي بيان إسناد. صور مكانه في إسناد حيي ابن عبد الله المعافري. وقد وثق وفيه ضعف. حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي أشار إليه أخرجه أحمد ولم أروا عند غيره. قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحوا أمهات الأولاد انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة. ومعنى أمهات الأولاد أي الولود من النساء التي تأتي بالأولاد الكثير. وهذا الإسناد ضعيف، ابن لهيعة وعبد الله ضعيف، وحيي ابن عبد الله الراجح ضعفه، مع أن قد وثق كما قال الشوكاني وثقه بعض الأئمة، لكن قال فيه أحمد أحاديثه مناكير، وقال فيه البخاري فيه نظر، فالراجح ضعف. ولكن الحديث في الباب أي في الشواهد. قال وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار وحديث معقل أخرجه من ذكر أبو داود والنسائي وابن حبان من طرق عن يزيد بن هارون. قال أخبرنا مسلم ابن سعيد مسلم طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم ابن سعيد عن منصور ابن زادان، عن منصور ابن زادان عن معاوية ابن قرة عن معقل ابن يسار، وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا مسلم ابن سعيد فهو صدوق حسن الحديث، فالحديث حسن، وهو في شواهده التي تقدمت يكون صحيحا لغيره. ولفظ حديث معقل أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات مال وجمال، وفي بعضها ذات جمال وحسب، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. فأتاه الثانية فنهى، قال أتزوجها؟ قال لا. فأتاه الثالثة فنهى وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم يوم القيامة. قال وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وأحسن ما قيل في تفسير الثيب هي التي قد وطئت قبل، والبكر هي التي لم توطأ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. أما مسألة التبتل فتقدم عن أمس، والشوكاني رحمه الله استثنى صورة إذا عجز عن القيام بما لا بد منه بما يجب القيام به، فهنا قال له أن يترك الزواج. ثم ذكر الصفات المرغبة في النكاح وذكر سبعا كلها دلت عليه الأدلة، وبعض العلماء يزيد صفة ثامنة وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدة واحدة. الصفة الأولى من الصفات المرغبة في النكاح والداعية إليه، أي في المرأة المعينة، أن تكون المرأة ودودا. ومعنى الودود أي التي تتحبب إلى زوجها بفعالها وأقوالها وتجتنب ما يسخطه. وتعرف المرأة بكونها ودودا إما بالسؤال عن صفاتها وأخلاقها، وإما بمعرفة حال النساء من أقاربها، فإن الغالب أن طباع الأقارب تكون متقاربة. فهذه الصفة الأولى من الصفات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وكم جاء في أحاديث أخرى مدح المرأة التي تصنع ما تتحبب به إلى بعلها وتجتنب ما يسخطه. الصفة الثانية أن تكون ولودا، أي ليست عاقرا بل تلد. وتعرف المرأة بكونها ولودا بأمور: الأمر الأول بالتجربة، إن كانت قد تزوجت قبل وكانت تلد فهذه تعرف أنها ولود. أيضا مما تعرف به معرفة قريباتها كأمها وأخواتها، والناظر في ذلك يجد أن هذا الأمر غالبا ما يكون متفقا. أو بكونها أيضا تعرف النور بكونها شابة، فالأصل أن الشابة قابلة للولادة، ليست كالعجوز التي قد يئست. الصفة الثالثة أن تكون بكرا، أي لم توطأ قبل. للأحاديث التي فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، من ذلك قوله لجابر: هل لا تزوجت بكرا، حين قال: تزوجت ثيبا. وقد جاء في بعض الأحاديث، أحاديث غير هذا الحديث، الحث على ذلك أيضا. لكن قد توجد مصلحة يكون فيها نكاح الثيب أولى من نكاح البكر، كما فعل جابر رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صوبه لما قال: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: هل لا بكرا؟ قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك أخوات، تسع أخوات، وإني كرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء مثلهن، أي صغيرة السن لا تفهم، فأردت أن آتيهن بامرأة تمشطهن وتقوم عليهن، أي ترتب أمورهن وتقوم عليهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أصبت. وفي بعض الروايات: بارك الله لك. فقد يعرض أمر يكون في زواج البكر أو زواج الثيب أولى، كما في هذا الحال يريد امرأة تقوم على بناته، يكون عنده بنات ماتت أمهن أو أبناء أو أخواته أو نحو ذلك. وقد امتن الله تعالى بالأمرين، ف في القرآن ذكر في الآية المنة بالأذكار والثيبات، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبتارا. فذكر الله تعالى في سياق المنة وامتن بالجميع. وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة، فلم يتزوج بكرا سواها. فهذه من المصالح. أيضا من المصالح الإيواء، كان يؤوي امرأة ذات عيال أو ذات حاجة ليكفل أيتامها أو ليعيلها، هذه أيضا من المصالح. والكل كما تقدم فيه خير، وذكره الله تعالى على سبيل المنة. والبكر تفضل الثيب بكونها لم يتعلق قلبها بإنسان قبل، ولم تعش معه، وأرضى باليسير كما جاء في الحديث. والثيب تفضلها برجاحة عقلها ومعرفتها بالأمور. وحسن تصرفها في الغالب. فإذن هذه الصفة الثالثة، أن تكون بكرا، لكن كما تقدم أن هناك حالات قد يستثنى فيها نكاح الثيب ويكون أولى من نكاح البكر. الصفة الرابعة، أن تكون ذات جمال. والمراد بالجمال أي جمال الخلقة من حسن الصورة وتمام الخلقة. وقد يشمل أيضا كما أشار إليه بعض الشراح جمال الباطن، يشمل جمال الباطن من حسن الأخلاق والمعاملة. فهذه أيضا من الصفات المرغبة في النكاح والداعية إليه. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في نفسها وماله. والشاهد قوله تسره إذا نظر، الصفة الخامسة أن تكون ذات حسب. والحسب ذكر الحافظ رحمه الله في تفسيره أقوال شرح حديث رقم 90 و5000، قال: والحسب هو الشرف، الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها. فيحكم لمن زاد عدده أي عدد مفاخره على غيره. هذا في الجاهلية. فإذا الحسب فسر بالشرف أي المآثر والمفاخر والأخلاق الحسنة التي كان عليه آباؤه وأجداده والمنزلة في الناس. هذا قول. قال وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة، ذات حسب أي ذات فعال حسنة. وقيل المراد بالحسب المال. هذه ثلاثة تفاسير. قال في الثالث قال وهو مردود، تفسير الحسب بالمال، قال مردود لذكر المال في الحديث، لقد ذكر المال في الحديث، تنكح المرأة لمالها ولحسبها، فذكر الحسب معطوفا عليه، أي فيدل هذا على أنه غيره. ثم استشكل الحافظ حديث بريدة إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحساب أهل الدنيا المال. قال وهذا الحديث يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، أحساب أهل الدنيا المال أي من لا حسب له يكون المال حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. أو أن من شأن أهل الدنيا، وهذا الثاني هو المعتمد في تفسير الحديث وأظهر بمعنى، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا، وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد. وهذا وضاح الحديث، أي أن هذا فعل أهل الدنيا وهذا شأنهم، يرفعون صاحب المال وإن كان وضيعا، ويضعون صاحب المآثر والخير الكثير الذي له من الثناء الحسن وإن كان رفيع النسب لقلة ماله. هكذا هذا ميزان عند كثير من أهل الدنيا. قال الحافظ ويؤخذ منه، أي من هذا الحديث أو من قوله لحسبها، أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إذا تعارض نسيبة غير دينة، أي ليس عندها ضعيفة في الدين، وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات. مثل أيضا في الجمال، لو تعارض امرأة جميلة وليست دينة، وامرأة ليست بالجمال كالمرأة الأولى وصاحبة دين، من المقدم؟ صاحبة الدين. فلو كانت الثانية أيضا الجميلة دينة ولكن ليست في الدين كتلك الأخرى التي ليست بجميلة، وإلا الكل دينة، هذا لا بأس له، فإن الكل ذات دين، وإذا اختار الجميلة لهذه المصلحة فلا بأس. الصفة السادسة أن تكون ذات دين. ومعلوم معنى ذات الدين، أن تكون ذات استقامة، تمسك، محافظة على الواجبات، بعد عن المحرمات، دينة، لا تكون متساهلة بارتكاب المحرمات، متساهلة بتضييع الواجبات، فتكون ذات دين وصلاح واستقامة. الصفة السابعة أن تكون ذات مال. أي لها مال، قالوا ومن المنافع والمصالح في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أن إذا كانت مال قد تحمل معه بعض تكاليف ما يحتاجونه في الحياة أو أقل شيء أن تكفي نفسها بحاجتها الخاصة بها ولا تكون طالبة له، فيحصل معونة له من جانبها. هذه السبع صفات ذكرها الشوكاني ودلت عليه الأدلة. كثير من الفقهاء من حنابلة وشافعية يزيدون صفة ثامنة أن تكون أجنبية، معنى أجنبية لا تكون من الأسرة، تكون من خارج الأسرة. وعللوا في ذلك تعليلا، أما من حيث الدليل فلم أرى دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ذلك أن تكون أجنبية، بل جاءت الأدلة بخلافه. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وزينب هي ابنة عمته، فأمها هي أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. زوج عليا أيضا ابنته فاطمة، وعلي هو ابن عم أبيها، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج زينب ابنته أيضا بأبي العاص ابن الربيع، وهو ابن خالتها. فمن حيث الأدلة لا أعلم حديثا يرشد إلى أن من صفات الزوجة المطلوبة أن تكون أجنبية. جاء في هذا أثر عن عمر رضي الله عنه من طريق عبد الله، أخرجه أبو بكر الدينوري في كتاب المجالسة، من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر رضي الله عنه لآل السائب: قد أضويتم، ومعنى أضويتم أي هزلتم ونحفت أجسادكم، قد أضويتم فانكحوا في النزائع، ومعنى النزائع أي الغرائب. وهذا الأثر في عدة علل. العلة الأولى أبو بكر الدينوري صاحب كتاب المجالسة هو نفسه قد اتهمه الدارقطني، أحمد بن مروان الديروني الدينوري متهم. ثانيا عبد الله بن مؤمل ضعيف. ثالثا ابن أبي مليكة لم يدرك عمر، فلا يصح هذا الأثر. قال ابن الملقن في البدر المنير قال: ولم أرى في الباب في كتاب حديثي ما يستأنس به، ولم أرى في الباب في كتاب حديثي ما يستأنس به، قال إلا هذا الأثر، أثر عمر. فإذا من حيث الدليل لم يرد دليل في ذلك، بل وردت الأدلة بخلافه، لكن عللوا ذلك بتعليلات. مما عللوا به قالوا أن الزواج بالأجنبية التي ليست من الأقارب أنجب للولد، أي أحسن في نجابته، لماذا؟ قالوا فإنه يأخذ من صفات أخواله وصفات أعمامه، صفات أهله وأعمامه وصفات أخواله، فيجمع الصفات الحسنة من الجانبين. وكما هو مشاهد معلوم، كم من إنسان تأثر بصفات أخواله. قالوا بخلاف ما إذا تزوج من أهله لم يكن إلا أولئك الأهل، ليس هناك صفات جديدة من الصفات الحسنة التي يأخذها هذا الطفل. ثانيا مما عللوا به قالوا إذا حصل خلاف أو طلاق بين الرجل وزوجته وهي من أقاربه أدى ذلك إلى قطيعة الرحم، في الغالب تتقطع الأرحام وتحصل الخلافات في الأسرة الواحدة، بخلاف ما لو تزوج أجنبية لا يحصل قطيعة رحم. أيضا مما عللوا به أن ولد القريبين إذا تزوج الرجل من أقاربه يكون ضاويا نحيفا تصيبه الأمراض والعلل لضعف الشهوة. أيضا مما عللوا به قالوا أن من مقاصد النكاح العظيمة اتصال القبائل وتعارفها لأجل التعاضد والمعاونة. قالوا وهذا يحصل بالزواج بالأجنبية، ولذا كان هذا من الأمور التي قرأنا أمس مما شرع بسببها كثرة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكثر التعارف بينه وبين القبائل والمعاضدة له والمناصرة. هذه أمور عللوا بها. وعلى كل ليس في الدليل ما يدل على ذلك، والعبرة أولا وآخرا بذات الدين والصلاح والاستقامة. فلو توفرت امرأة من أقاربه دينة مستقيمة وامرأة أجنبية ليست من أقاربه ليست بدينة، من الأولى؟ الدينة التي تكون من أقاربه. قد يكون في هذا أيضا مصلحة كإيوائها إن كانت فقيرة، أو القيام على تلك الأسرة إن لم يكن لهم من يقوم عليهم، يريد أن يقوم على أقاربه وليسوا محارما له، زوجة عمه بنات عمه يريد يقوم عليهم إن لم يكن لهم من يقوم عليهم، فقد يكون هذا مصلحة يتزوج منهم حتى يقوم عليهم. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك علماء اللجنة الدائمة عن حكم الزواج من الأقارب، وهل ذلك سبب لحصول الإعاقات للأولاد كما هو مشهور بين الناس؟ فكان الجواب ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما تكون بقضاء الله وقدره وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع إلى آخره. فعلى هذا لا تعتبر صفة هذه الثامنة، بل تعتبر الصفات المطلوبة هي الصفات السبع الأولى التي دلت عليها الأحاديث، كلها صفات مرغب فيها: ودود، ولود، بكر، ذات جمال، ذات حسب، ذات دين، ذات مال. أيضا ينبه على أن الأمر أولا وآخر راجع إلى الدين، فكل هذه الصفات إنما تطلب إذا كانت بالإضافة إلى الدين، أما إذا فقد الدين فلا يعتبر بها. لكن إن وجد الدين وجدت معه هذه الصفات فهذا أكمل. إن وجدت امرأة دينة وذات حسب وذات مال وجميلة وودود ولود وبكر، فهذا خير جمعه الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن هذه، وإن لم يكن الدين موجودا، وإن كانت الصفات موجودة، فلا تكون هي الداعية للإنسان إلى الزواج. ولذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ومعنى تربت أي لصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، أي إن لم تظفر بذات الدين فتربت يداك. قال: وهذا ظاهر غير مراد، لا يراد به حقيقته، وصدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه، إنه سأل منك الله أن كل مسلم داع عليه يجعله، يجعل الله تعالى ذلك عليه رحمة وزكاة. إذن هذه الصفات التي هي المرغبة في النكاح والتي تقصد في الزواج أو تقصد في المرأة حين الزواج بها، والعبرة أولا وآخرا بالدين. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي فائدة جميلة، قال: ينبغي للخاطب أن يسأل أول ما يسأل عن جمال المرأة. لماذا؟ قال: بعد ذلك يسأل عن دينها، حتى إذا ردها يكون ردها لأجل الدين، أو قبلها يقبلها لأجل الدين. قال: ولا يبدأ بالسؤال عن دينها فيخبر أنها دينة ثم يسأل عن جمالها فيرد لأجل الجمال. قال: فيكون سؤاله أولا عن جمالها، فإن اقتنع به سأل عن دينها، فإن اقتنع به قبلها، وإن لم يقتنع بالدين ردها لأجل الدين. ولا يسأل أولا عن دينها، فقد يقتنع بدينها وتكون دينة ثم يخبر أنها ليست بجميلة فيردها، فيكون قد رد امرأة ذات دين. ولا شك أن المرأة الدينة خير ما يطلبه الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها من؟ المرأة الجميلة، ها؟ وخير متاعها المرأة الصالحة. فلا يكون هم الإنسان امرأة جميلة تكون ما كانت من حيث الدين. والله بعض الإخوة تزوج بامرأة كانت تلعن أهل العلم، امرأة جميلة، وكان إذا ذكر لها هذا لا يجوز، هذا قال العالم الفلاني كذا، تلعن هؤلاء العلماء لعنة، وهي كانت تعيش في أوساط طلاب علم. فليس الأمر بالجميلة هو الأول والأخير، ولكن تكون دينة، فإذا تيسر دينة مع جمالها فهذه نعمة من الله. وقد يكون جمال الباطن أفضل من جمال الصورة والظاهر، جمال الباطن من خلقها ومعاملتها وطيب كلامها ومعرفتها بحق هذا الزوج الشرعي. أخن يقول: من الأدلة على أن الزواج بالقريبة ليس فيه شيء قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى أن قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. نعم حسن. أخ يقول: في الطب يقولون إن زواج القريبة له سبب في انتشار الأمراض الوراثية كنحافة الأجسام ونحوها، كما تقدم في فتاوى اللجنة الدائمة. وكان الذي سألهم عن هذا الطبيب، قال أنا متخصص بأمراض الإعاقات، ويأتي كثير من الناس إلى عندي ويطلب مني، أو قال يستشيرني في الفراق، فراق زوجته. فنصحه الشيخ ابن باز والعلماء وأن هذا لا دليل عليه، والله أعلم. بعض العلل التي عللوا بها قد تكون كحصول القطيعة إن حصل خلاف، قد يوجد هذا، كحصول النجابة أكثر إن كان من أناس آخرين، هذا قد يحصل. أخني ينقل فائدة عن الشيخ ابن عثيمين ولم يعزها إلى مصدر، نظير الفائدة هي كلام أحمد الذي ذكرنا عن أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمعنى كلامه: ينبغي لمن أراد الزواج ألا يسأل عن الدين أولا، ولكن يسأل عن الجمال. فإنه إن سأل عن الدين ورآها صاحبة دين ثم سأل عن جمالها فلم يرتضي به فردها لعدم جمالها، فيصير رد الدين، وهذا خطأ عظيم. ولكن يسأل عن الجمال ثم الدين، فإن وافق فخير، وإن لم يوافق يكون ردها لأجل ماذا؟ دينها، هذا أسلم.